والروح القدس والإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. والكلام عن العذراء بيفتح كل الفضائل، لكن يعني جاي في بالي أكلمكم عن فضيلة الهدوء في العذراء، لأنه العذراء تتميز بهدوء شديد، ويمكن الهدوء ده واضح حتى في الصور اللي الفنانين بيحاولوا يظهروا فيها العذراء بهدوءها. يعني خلينا نشوف صور الهدوء في حياة العذراء. أولا، العذراء لما كانت طفلة ندروها للهيكل. يعني اللي يقرأ منكم قصة صموئيل النبي، تقريبا اللي حصل مع صموئيل بالضبط هو اللي حصل مع العذراء. صموئيل النبي كانت أمه مش بتجيب أولاد، وصلت بحرارة لغاية ما ربنا اداها صموئيل. فأول سنة ما رضيتش تروح بيه الهيكل، وتاني سنة خدته عشان تسيبه في الهيكل لأنه يسموه عارية للرب. عارية يعني مستعار، يعني ربنا ياخده عنده ويبقى بتاع ربنا ويعوضنا عليه. وده اللي حصل بالضبط مع مريم العذراء. هي كمان يعتقد انها دخلت الهيكل من سن سنتين او ثلاثة على الاكثر. طبعا لما بنت طفلة صغيرة تتربى في الهيكل لازم هتاخد الهدوء، لان الهيكل ساعتها، سيبكم من المواسم اللي بيبقى كان فيها وقتها اليهود بيبيعوا ويشتروا في حوش الهيكل، إلا أن الهيكل كمكان للعبادة كان مكان دايما يتسم بالهدوء وبالصلاة. وكان في ناس أتقياء كتير يحبوا يصلوا، وكان في كهنة وشيوخ أتقياء كتير، منهم أبو يوحنا زكريا الشيخ، ومنهم ناس كتير، وسمعان الشيخ، كل دول كانوا في الهيكل لهم تقوى ولهم صلاة. فالطفلة مريم شربت من الهيكل الهدوء. وبرضو دي يمكن دينا درس، ان احنا لو عاوزين نتعلم الهدوء لازم نقضي ساعات طويلة في الكنيسة. الشخص اللي يقف يصلي او يقعد في الكنيسة حتى وهي هادية ما فيهاش برنامج ما فيهاش صلاة، يعني بيشرب الهدوء من غير ما يحس. وعشان كده احنا بنحبش الحقيقة انه نسيب العيال تعمل هوسة جوه الكنيسة، لانه صحيح الاطفال دول ملايكة، لكن برضو خطأ روحي ان احنا نسيبهم يضيعوا الهدوء بتاع الصلاة. العذراء كبرت في ايام طفولتها، مفيش اطفال بيلعبوا معاها في الغالب لانها في الهيكل، فده زود هدوءها. حفظت مزامير من بدري، حفظت تسابيح يهودية من بدري، فبقى يومها كله تنظف الهيكل وتخدم الجماعة الشيوخ الكبار، وبالليل تصلي صلوات طويلة زي اليهود القدام، وكانت عايشة في هدوء شديد. فده هدوء الداخل وهدوء الخارج، لأن في واحد ممكن يبقى هادي من بره لكن من جوه مش هادي. يعني ممكن واحد يحاول يتماسك وما يتكلمش كتير لكن من جوه يكون بيغلي. لكن القديسين عندهم هدوء الداخل قبل هدوء الخارج، يعني القلب ما ينفعلش بسرعة، الفكر ما يتشتتش في أي حتة، في هدوء داخلي. وده ينعكس حتى على وش الشخص وعلى كلامه وعلى طون صوته وعلى حركته. يقولوا كده الآباء ان اللي هادي من جواه كل حاجة فيه من بره تبقى هادي، تصرفاته هادية، صوته هادي، حركاته هادية، انفعالاته هادية. فالعذراء لانها اتبنت على الهدوء الداخلي كان عندها هدوء الداخل وهدوء الخارج. ويعتقد ان العذراء ام النور وسط عالم الهدوء والصلاة بتاعها كانت بتشوف رؤى كتير، وكانت بتشوف ملايكة كتير، وكعادتها ما كانتش بتحكي. برضو رجعكوا القصة صموئيل لما كان طفل زي العذراء حوالي 7-8 سنين، أول مرة سمع صوت ربنا ما كانش عارف يميزه، فراح لعالي الكاهن يقول له نعم، قال له أنا ما ناديتش عليك، ارجع نام. بعد شوية سمع صوت يقول له صمويل صمويل، فراح لعالي الكاهن قال له نعم، قال له برضو ما ناديتش عليك، ارجع نام. ثالث مرة عالي الكاهن عرف أو فهم أن اللي بينادي ده ربنا، قال له لو سمعت الصوت قول له تكلم يا رب عبدك سامع. الخبرات دي خبرات أكيد عدت على أمنا العذراء في الهيكل، هي كمان سمعت صوت ربنا من بدري، تكلمت معاه وتكلمت مع الملائكة. وده يبان بقى في يوم البشارة لما جاء رئيس الملائكة بنفسه يكلمها، برضو ما انفعلتش انفعال عنيف. يعني نستغرب ان زكريا الشيخ لما يظهر له الملاك يضطرب جدا ويتشكك وشغلانة، العذراء لما يظهر لها رئيس الملائكة بنفس الهدوء يقول الكتاب انها بس اضطربت من حاجة واحدة، ما عسى ان تكون هذه التحية، لان اول مرة يجي لها الملاك يقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة. ممتلئة نعمة ده لقب جديد، فالتحية المرة دي جديدة وكبيرة قوي وكلمة كبيرة قوي، فهو ده اللي استغربته، ده اللي استغربته. لكن فضلت تسمع منه الرسالة بمنتهى الهدوء، وسألت سؤال واحد. برضو الشخص الهادي يتكلم قليل، فالعذراء تلاحظوا ان كلامها قليل جدا، كل اللي قالته العذراء في الكتاب المقدس يعني يمكن ما يزيدش عن 10-20 سطر. واحد زي بولس الرسول نص العهد الجديد كتبه، أبائنا اللي كتبوا الأناجيل كتبوا كتير قوي، مع أن أكتر حد يعرف المسيح ويقدر يحكي عنه العذراء لأنه أم، لكن هي ما كانتش تتكلم كتير. فلما وصل لها البشارة سألت سؤال واحد، كيف يكون لي هذا وأنا مش هتجوز؟ سؤال طبيعي وسؤال بسيط. ولما شرح لها ان ده حبل الهي بمعجزة، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى ابن الله، قالت ليكن لي كقولك، هو ذا انا امة الرب. خلاص ماشي. يبان طبعا هدوء الموقف، انه ده موقف طبعا اللي بيجي له ملاك بيبقى عاوز يخلي الدنيا كلها تعرف، لكن العذراء جالها رئيس الملائكة وبشرها وما حكتش، ولا حتى ليوسف حكت له. حتى يوسف اللي بتخدمه الراجل العجوز اللي عايشة معاه ما حكت لهوش. هدوء عجيب، لأنه الهدوء ده مخليها تصلي على طول. ساعات اللي بيخلينا مش عارفين نصلي ان احنا مش هادين، فحتى لما ندخل في الصلاة نلاقي مش عارفين نركز. واحد اسباب ده ان احنا ما بنبقاش عندنا هدوء داخلي، عشان كده الاباء القديسين يقولوا لنا اجمع حواسك قبل ما تصلي، واجمع قلبك واجمع افكارك واهدى خالص عشان تعرف تسمع صوت ربنا وتعرف تتكلم معاه. لكن اللي عايش في جو هادي وبيهرب من الدوشة ودايما علاقته مع ربنا قوية وصلواته دائمة زي العذراء، في أي وقت تقدر تصلي وتبقى السماء قريبة ليها. فضلت في بيت يوسف تخدمه، لكن الملاك من وسط كلامه قال لها إن أليصابات نسيبتك هي أيضا حبلى بابن في شيخوخته. ما استنتش حد يطلب منها الخدمة، كعادتها وفي هدوءها الشديد برضه سافرت، وسافرت لوحدها ما دورتش على حد تحكي معاه في السك، هي واخدة على انها تبقى لوحدها وتقعد تكلم ربنا. وصلت لغاية هناك، مجرد اليصابات فتحت لها علمت بالروح القدس ان العذراء قد صارت حامل في ابن الله، فقالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام ربي الي، انا مستهلس ان ام الله تبقى عندي. لكن العذراء برضو ما قالت لهاش بلاش المجاملات وما قعدوش يتكلموا كلام الستات العادي، لا، العذراء كل اللي عملته قالت تسبحة تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي والقدير صنع بي عجائب واسمه قدوس، كل اللي قالته تسبحة. والتسبيحة بتاعتها دي هي كل الكلام اللي سمعناه في بيت الإصابات، ما سمعناهاش بتقول حاجة تاني. واضح انها تمسكت بهدوءها وصمتها وفضلت تخدم على زكريا والإصابات، وهم الاثنين عرفوا سره وبرضه بتخدم عليهم وهي والدة الإله المفروض هم اللي يخدموا عليها، لكن هي مش مستنية حد يخدمها، هي أصغر سنا وبالرغم من أنها حامل قاعدة تخدم الإصابات لأنها في شيخوختها. في هدوءها حتى ما اشتركتش في تسمية يوحنا مع أنها والدة الإله المفروض يرجعوا لها في الحاجات دي، لكن لما جت معاد الإصابات تولد كل واحد ابتدى يقترح اسم. زكريا قال لا يوحنا، إليصابات أصرت يوحنا سموه يوحنا، والعذراء قالت لهم مبروك وسبتهم ومشت، لأنها هي كمان قرب معادها لأن الفرق بينهم 6 شهور في الحمل. لما رجعت ليوسف طبعا برضو مسافرة في هدوء شديد وفي حالها وبتصلي وفي موضوع شغلها، الموضوع اللي شغلها بدل ما تحكيه لحد بتحكيه لربنا. القديسين كده الحاجة اللي تشغلهم ما يحكوهاش لحد، الشكوى اللي يشكوها يشكوها لربنا، والحكاوي اللي عندهم يحولوها لربنا. فالعذراء طبعا أم القديسين كلهم، فتحكي لربنا وتشكيله في السك، أنا هروح دلوقتي باين علي الحمل. يوسف هيقول إيه يا رب اتصرف أنت، أنا لا هعرف أحكيله ولا هعرف أشرح له ولا هقول له، ويمكن يفتكر ان في حاجة غلط حصلت في بيت زكريا، انا مش هحكي. وتفضل العذراء صامتة هادئة في صلواتها في خدمتها، ويوسف يا عيني يتشكك ويبص لها كده ويصعب عليه، لانه طبعا هو كمان كان شيخ بتول، فكان في نادر مشترك كل واحد نادر البتولية، فازاي حصل حمل؟ وتفضل ساكتة حتى ما تدافعش عن نفسها بكلمة، وحاسة بنظرات الشك والعتاب عند يوسف وما بتتكلمش، لغاية ما الملاك قال له اوعى تفكر في العذراء بأي طريقة وحشة، الحب البيه ده من روح القدس، فلا تخاف أن تأخذ مريم، لأنه كان أراد أن يخليها سرا من تقوى قلبه، فيش داعي للمشاكل، دي كانت بنت كويسة قبل كده نمشيها من سكات، مع أنه هو كشيخ ممكن يحكم عليها بالرجم في نظر المجتمع اليهودي كده، وده راجل يعني أقرب إلى شيوخ الهيكل فملتزم دينيا جدا، لكن تخطى الحدود الدينية وقال لا خلاص نمشيها وخلاص، لغاية ما جاله الملاك قال له تمشي مين؟ ده اللي معاك دي أم النور. وبعدين يجي معادها تولد وتظل صامت حتى في ألمها بتكون صامتة بقدر الإمكان، وفي أسوأ الظروف لأنه في الوقت ده حصل الاكتتاب ولازم العذراء تسافر عشان تولد في مدينة داود في بيت لحم، لأن يوسف من بيت لحم، وسفرية طويلة والجو شتاء وهي ما بتتكلمش وتتأوه كامرأة حامل هتولد في نهاية التاسع، وبرضه مفيش كلام نسمعه، مفيش شكوى، مفيش تذمر، وما تلاقيش مكان يستضيف، وبرضه ما تشكيش، كله صلاة، كله صلاة، كل الشكوى لربنا، كل الحوار مع ربنا، لغاية ما تلاقي زريبة يدخلوها فيها عشان تولد، حاجة يعني ما يحتملهاش إنسان، لكن في مزود بقر بتحط ابنها اللي هي عارفة سره، ورئيس الملائكة بنفسه قال لها أن المولود منك هو ابن الله، وتفضل ساكتة لا تتذمر ولا تقول ليوسف ليه حصل كده ولا تقول له طب هنعمل ايه بعد كده، ما بتقولش حاجة، ما بتشكيش لحد إلا ربنا. في نفس الليلة يجوا الرعاة بعد ساعات من ولادة يسوع، يجوا الرعاة يسجدوا ويقولوا شفنا منظر عجيب، شفنا الملائكة مليين السماء بيسبحوا ويقولوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المصر، والعذراء تحييهم وترحب بيهم وتفضل ساكتة لا تحكي ولا تقول. شوية ك كم شهر ويجي المجوس ملوك بيدوروا عليها وعلى ابنها، ملوك من المشرق. المجوس دول كانوا ملوك من الفرس وجايين وقلبوا البلد لما دخلوا أورشليم، البلد كلها اتقلبت، ايه الملوك دول جايين ليه؟ وبعدين لما خرجوا من عند هيرودس فضلوا ماشيين ورا النجم لغاية ما شاور لهم على الكوخ الصغير اللي عايشة فيه العذراء ويوسف ويسوع، ويدخلوا المجوس يسجدوا أمام ابنها الطفل الرضيع. وبعدين يقول معلمنا لوقا اللي قعد مع العذراء والتلمز عليها شوية، يقول كانت تحفظ جميع هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يعني شافت المجوس بيسجدوا ليسوع وبيفتحوا هداياهم وناس حاجة عظمة وقبها ما شافتش قبل كده زيهم، ولا تحكي الجيران ولا تحكي لحد ولا تقول لحد، تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها في قلبها. يعني ايه؟ يعني الهدوء بتاعها كان مديها فرصة تأمل. يعني ايه متفكرة في قلبها؟ يعني عمالة تتأمل في الأحداث، عمالة تراجع اللي بيحصل. وده يدينا درس تاني، إذا كان الهدوء هو المجال للصلاة العميقة، الهدوء كمان مجال للتأمل. احنا يمكن كلنا سطحيين شوية في تأملاتنا لأننا عايشين في هوس، بنجري وتلفزيونات عالية وعربيات عالية وموبايلات ما بتبطلش زن، والكلام مع الناس بصوت عالي فهوسة مستمرة. نيجي نتأمل ولا نفكر في ربنا ولا نفكر في السماء، نفكر في الصليب، نفكر في الأبدية، مش عارفين نفكر، مش عارفين نهدى عشان نفكر. لكن العذراء الهادية كانت تحفظ كل الأمور متفكرة بها في قلبها، عندها مجال للتأمل وما غيرتش طبيعتها عما ثابت الهيكل. فضلت تصلي صلواتها الطويلة، وفضلت تسبح التسابيح بتاعتها، وفضلت تحب العهد القديم وتقراه وتذاكره وتحفظ كل ما يحدث في قلبها. ويكبر المسيح قدام عينيها وتشوف منه عجائب ومعجزات وما تسمعش، ما نسمعش. لكن تصور المسيح عايش في بيتها يوم بعد التاني، يعني زي ما بنقول في اللحن، اللي في حجرك ده الملائكة بتسبحه وهي ما تحكيش حاجة. ولما نسمع بعد كده انها جت مصر، نسمع كم معجزات هائل، كل بلد عدت عليها العذراء ويسوع كان يعمل معجزة على الأقل، والعذراء ما بتحكيش ولا حكت حتى للأباء الإنجيليين عشان يكتبوا لنا في الإنجيل شوية حكاوي من معجزات مصر، ما حكتش. ده التاريخ اللي حفظ الكلام ده، الناس اللي حصلت معهم معجزات سجلوا المعجزات دي واحتفظوا التقليد لينا بقصة دخول المسيح الطفل مع أم مصر والمعجزات اللي حصلت. لكن حتى لما لوقا الإنجيلي قال لها احكي لي يا أم النور إيه اللي حصل من الأول، ما كانتش تحكي بالتفصيل، تقول له بس على البشارة وتقول له على الميلاد حصل إزاي وعلى زيارة الرعاة حصلت إزاي، ويقول لها كل ده ما حكيتيش لحد، تقول له ما حكيتش يا ابني. ما هي بتحكي اللوقة بعد صعود المسيح. تعرفين اللي حصل؟ معلمنا لوقة قعد مع العذراء عشان يعرف القصة بالتفصيل، لأن ولا واحد كان يعرف أحداث ميلاد المسيح بالتفصيل إلا العذراء. فولا واحد من الثلاثة اللي كتبوا أناجيل، يوحنا ومرقس ومتى، كتبوا قصة الميلاد بالتفصيل. متى كتبها بسرعة، لكن اللي كتبها بالتفصيل الشديد لوقة. فالتاريخ يقول لنا ان لوقا قعد مع العذراء يكتب وراه يقررها، وهي مش بتقول له كل حاجه. فحتى المعجزات اللي حصلت في مصر ما قالتلوش حاجه، ده كان كل بلد تدخلها العذراء ويسوع تقع الاصنام، وكل شجره يعدي جنبها شجره تنحني تسجد للمسيح، وكل حته يحتسوا يحط ايده تطلع ميه عشان يشربوا، معجزات بلا عدد، والعذراء ما بتحكيش. وبعدين الملاك يقول ارجعوا، يرجعوا يرجعوا تاني من عند المحرق لغاية فلسطين، مسافة طويلة جدا وسفر طويل، وهي برضو شغالة صلاة شغالة تأمل وشايلة يسوع بتخدمه ولسه بتخدم يوسف اللي عمال يعجز كل مادة. وتظل في صمتها. فين هو 12 سنة لما قلقت؟ سمعناها كأم قلقت مرة لما قعد يومين كده مش لاقيينه في زحمة أورشليم يوم العيد، كانوا يفصلوا العيال كده عن يعملوا لهم زي مدارس أحد، والكبار يصلوا في الهيكل ويتلموا في آخر النهار، تاه في نظرهم يسوع، تاه في الزحمة، ودي بلد كبيرة والهيكل ده ضخم جدا قد الكنيسة 10 مرات يمكن، هيكل سليمان كان. فقلقوا، ففضل يوسف والعذراء يدوروا على يسوع. لو طبعا أم مسكت ابنها بعد 3 أيام تايه كانت ادت له يعني موشح طويل وبشغلانة كبيرة، قالت له يا ابني عذب، يعني أنا وأبوك كنا نطلبك معذبين، كلمة صغيرة وفيها عتاب بسيط، والمسيح له المجد. قال لها ليه تطلبوني ليه؟ ينبغي أن أكون في مال أبي. قامت خدت الكلمة وسكت مع كل العذاب والقلق اللي عاشت فيه يومين 3 كأم الطفل. مجرد قال لها لازم أكون في مال أبي، أنت هتنسي ولا إيه يا عذراء؟ ما أنا لازم أكون شبه أبويا السماوي، ففرصة أنا في الهيكل لازم أعلمهم. فتسكت ولا نسمع عن العذراء طول 18 سنة أي حاجة تاني. وحتى المسيح له المجد يشتغل نجار بهدوء شديد، وبعد كم سنة يوسف يروح السماء تقريبا في سن 16 سنة من عمر ربنا يسوع المسيح. فتظل العذراء أم النور تعيش في هدوء عجيب وشديد جدا وفي فقر شديد كمان، لغاية ما المسيح يبتدي يسيبها بقى ويطلع الجبل 40 يوم وينزل يبشر، والناس كلها تتلم حواليه ويبقى له شعبية ضخمة وبيعمل معجزات بلا عدد، وهي مش طايلة تقعد معاه زي زمان، شهر واثنين وثلاثة ما بيروحش، هو قاعد مع التلاميذ يلف من قرية لقرية يبشر ويوعظ ويعمل معجزات. بعد شهوره يمكن أكثر من سنة من بداية خدمته حبت تشوف مش تقاله، خدت إخواته اللي هي أولاد مريم أختها بمثابة إخواته، وراحت في الحتة اللي عرفت إنه هيوعظ فيها، لقت الحتة زحمة والبيت زحمة والناس مش مفيش فرصة يدخلوا، فميلت على حد من اللي واقفين، اعملوا معروف بلغوا يسوع، امك على الباب عاوزه تشوفك، هو ذا امك واخوتك يطلبوك. وقام المسيح له المجد يقول مين امي واخواتي؟ اهو اللي قاعدين يسمعوني امي واخواتي، كل اللي يعملوا اراده ابي هم امي واختي واخي. ويمكن العذراء رجعت ما شافتوش وفضلت ساكته برضه وفضلت هدي وتقول هو اللي هو عارف بيعمل ايه، لغاية وهي كل يوم بتسمع ان اليهود بيكرهوه، رؤساء الكهنة بيتصيدوا له الاخطاء، والفريسيين بيعملوا المؤامرات، وهي ام قبل اي حاجة، وده ابنها الوحيد وهي ام يعني اعظم من كل ام، لكن برضه لا تروح تنبهه ولا تقول له عشان خاطري بلاش الخدمة شوية ولا تقول له خلي بالك، هي سكت، هي متعودتش تتكلم، هي كلامها كله بحساب وكلامها كله مع ربنا، فإن كان في شكوى إن كان في مشكلة يبقى في الصلاة. نسيت أقول لكم إن في بداية خدمة يسوع اتعزم هو وأمه والتلاميذ في حفلة عرس قانا الجليل، ويبدو أن العذراء أم النور كانت مكرمة في القرية بتاعت قانا الجليل دي، فعشان كده يقول دعيت أم يسوع وأيضا يسوع وتلاميذه، يعني أم يسوع الأول ادعت. وبعدين الناس تتزنق والعصير اللي بيشربوه ده يخلص، الكرم اللي بيشربوه ده، وده المشروب الشعبي بتاعهم لأن كانوا بيزرعوا، فكانوا يعصروا العنب ويحضروه كده يخمروه شوية عشان المعازيم في وقت الفرح، يقعدوا 7 أيام أو كذا يوم غالبا بيعملوا الفرح، فطبعا الحاجة خلط، ودي قرية وناس بسطة، والعذراء حست بيهم فراحت ليسوع تقول له ليس لهم خمر،
واحد يقول هي عرفت منين انه بيعمل معجزات؟ عرفت منين ازاي؟ ده هي شافت معجزات مش عارف لسه، لكن ما بتتكلمش. ده هي دي اول معجزة معلنة قدام الناس بس في بداية خدمته، لكن ده ما يلغيش ان المسيح كان بيعمل معجزات كتير قوي قبل كده بس لم تسجل ولم تكن مرتبطة بخدمته، ما كانتش مرتبطة، لكن المعجزة دي مرتبطة بخدمته. فقال لها مالي ولك يا سيدتي لم تأتي ساعتي بعد، حتى كان يكلم العذراء يقول لها حضرتك سيدتي، يا امرأة دي في اللغة معناها احترام، فكان يعني يكلمها بمنتهى الاحترام ربنا يسوع، يقول لها يعني لسه الساعة لم تأتي ساعتي بعد، يعني ما كنتش هعمل حاجة، انا مش عاوز ابان دلوقتي، مش عاوزهم يعرفوني دلوقتي، لسه ساعة الخدمة وساعة الصليب، ما هو الخدمة لما تبتدي يبقى الصليب جاي، لسه لم تأتي الساعة. وهي ما تطلبش تاني لأنها ما بتتكلمش كتير، هي هادية، لكن هي عارفة كويس قوي دلتها عند ابنها، عارفة كويس انه مش ممكن هيرد لها طلب، تقول الخدام اللي يقول لكم عليه اعملوه، كلمتين في المثل كله في القصة كلها، ليس لهم خمر للمسيح ومهما قال لكم فافعلوه للخدام، والمسيح اكراما لطلبها يقول للخدام املأوا الاجران ماء، وزعوا المية، يسمعوا الكلام عشان خاطر العذراء يلاقوا المية بقت خمر. وكأن بداية الآيات ارتبطت بشفاعة العذراء عشان يورينا قد كده كلمتها غالية عندهم، عشان كده في اللحن نقول ليس لنا دالة سوى طلباتك وشفاعتك، يعني ملناش دالة زي شفاعتك أبدا. فهي كلنا بنقول يا ماري جرجس يا أبو سفين يا ماري مينة، بس عند العذراء كلكم والعذراكم، فليس لنا دالة سوى طلباتك وشفاعتك. لكن حتى طريقة الكلام والتعبير لما تيجي تتكلم تلاقوا كلام مختصر، ما فيهوش لت وعجن، ما فيهوش استفاضة وتكرار، ليس لهم خمر بس، هو ده الطلب، والطلب مننا مهما قال لكم فافعلوه وبس على كده. الشخص الهادي حتى الكلام يطلع منه بحساب، فالعبرة كلامها دايما طالع بحساب، لغاية ما نوصل لصليب العذراء، لصليب ربنا يسوع المسيح، وتقف العذراء تحت الصليب، لا نسمعها بتندب ولا بتصوت ولا، لكن الكنيسة هي اللي تتكلم عنها، هي ما قالتش ولا حاجة، تحت الصليب العذراء ما نطقتش، هي بتتقطع من جوه، بتدوب ألم من جوه، لكن ما اتكلمتش، هي مش متعودة تتكلم، هو نفس الهدوء، نفس القداسة، نفس العظمة بتاعتها. الكنيسة كأم حاسة بقلبها فقالت الكلمتين بالنيابة عنها، قالت انه ايه، العالم يفرح بقبول الخلاص، اما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلابوتك الذي انت صابر عليه من اجل الكل. ولان قلب العذراء في اللحظات دي كان بيتقطع فعلا، وكان الم يفوق كل الم كأم بتشوف ابنها بيموت موتة قاسية جدا، وهي عارفة سره وعارفة عظمته وعارفة لاهوته، هي الوحيدة اللي مدركة ده كله بدقة. فالمسيح له المجد ياخد نفس بصعوبة على الصليب عشان يقول كلمة للعذراء، يقول لها يا امرأة هو ذا ابنك، لأنه مشغول عليها هتروح لمين بعده، مين هيرعاها بعده، ويسلمها لأقرب التلاميذ لي يوحنا الحبيب. والعذراء ما تعترضش، لو واحدة بقى من الستات تقول له أروح لمين بعدك وإزاي وتقعد تقول الكلام اللي الناس بتقوله، هي ما بتقولش الكلام زي كده، حاضر في سرها اللي تشوفه خلاص، حاضر متعودة إن هو اللي حرك كل حاجة، وهي في هدوءها بتقبل كل شيء بالطباع شديد. والعذراء بعد كده تفرح جدا بقيامته وتحضر قيامته وتتمتع برؤيته وهو المسيح قائم وبرضه بدون كلام، لا نسمعها زغرتت ولا نسمعها هيصت ولا نسمع، كله جوه. حتى لما شافته قائم من الموت وفرحت بقيامته مع التلاميذ ما سمعناهاش انفعلت الانفعالات العنيفة ولا قالت حاجة، كله فلبه، كله تسبيح وكله صلوات وما فيش كلام. وفضلت ماشية مع التلاميذ فترة، المسيح يجيلهم ويختفي يجيلهم ويختفي لغاية ما حضروا صعوده وشافته صعد للسماء وبتودعه الوداع الأخير وبرده بدون كلام، ما بتتكلمش. هو صعد قدام عينيها للسماء وهي فرحانة بمجده وفرحانة ليه، لكن كأم هيوحش وهو رايح السماء ما حدش حاسس باللي فيها. ويرجعوا العلية وتبقى بركة الرسل وسطيهم العذراء، وحوالي 120 واحد قاعدين يصلوا العشر أيام والعذراء وسطيهم ما بتسيبهمش، هم يصلوا ويصوموا ويسبحوا وهي وسطيهم في هدوءها، بركة ليهم كلهم. ويحل الروح القدس على المجتمعين في العلية وتبقى العذراء أم الكنيسة كلها وأم الآباء الرسل كلهم، وتبقى بركة كل الكنيسة. وتبتدي الكرازة والكنيسة تنطلق، وبطرس يوعظ ويوحنا يوعظ ومتى يسافر، والعذراء ما بتتكلمش. اللي عارفة المسيح أكتر من أي حد وفهم التفاصيل أكتر من أي حد، وإن كانت هتشرح أحسن من أي حد، لكن هي ما بتتكلمش، هي بتصلي بس. وبعدين تسمع عن واحد من ولادها الرسل، ما خلاص يسوع قال لها دول ولادك بدالي، فبقوا كل الرسل ولادها، فبقت مسؤولة عنهم. متياس الرسول الجديد اللي دخل مكان يهوذا مسكوه في البلد اللي بيبشر بيها واتحبس، تقول لهم صفروني للبلد، لازم أشوف متياس لازم. وطبعا العذراء دي بقى ثروة الكنيسة كلها. فسافر العذراء في المدينة، مش فاكر اسم المدينة اللي اتسجن فيها متياس، وعلى باب البلد مجرد ترفع نظرها للسماء وتصلي صلواتها العادية وتقول له يا رب متياس مسجون، حديد البلد كله يسيح بصلوات حالة الحديد كله يسيح. وتوصل للملك الحكاية، يقولوا له واحدة ست وقفت على باب البلد أول ما صلت حديد البلح مساح. يقوم الملك يستدعي متياس ويستدعي العذراء ويبنوا أول كنيسة في التاريخ على اسمها، لما عرفوا كرامتها وعظمتها، وترجع في هدوء لأورشليم ولا حد يسمع حاجة، وتكمل حياتها في هدوء شديد وصلوات طويلة. وحتى في ساعة انتقالها ما سمعناهاش بتقول حاجة. لما انتقلت العذراء أم النور انتقلت بمجد، واجتمعوا الآباء الرسل عشان يودعوها، والكنيسة كلها رفعتها بمجد عشان تحطها في القبر. ولما حطوها في القبر توما كان متأخر شوية على السحاب، فالملائكة قالوا له تعالى خد بركة جسد العذراء، وده سر الصيام اللي احنا فيه اليومين دول. حتى العذراء وهي نايمة كده جسدها نفسه راح السماء، على فكرة جسد العذراء مش على الأرض، الوحيدة اللي جسدها مش على الأرض بعد نياحتها بسبب كرامتها. فالملائكة قالوا لتوما تعالوا خد بركة أمك العذراء قبل ما تدخل قبل ما تروح. ولما رجع للرسل قال لهم فين ماما العذراء؟ قالوا له أمنا العذراء في القبر. قال لهم لا ما صدقش، أمنا العذراء ازاي تموت موت عادية ونحطها في قبر؟ دي أم الله تموت بس ما تتحطش في قبر. قالوا له يا توما بلاش علم، يعني احنا هنكذب عليك ليه؟ قال لهم أنا شكاك من يومي. وعمل القصة إياها لغاية ما فتحوا القبر ما لقوش جسد العذراء. قالوا له أنت حكايتك إيه؟ قال لهم جسد العذراء صعد، أنا شفته صعد وخدت بركته. فقالوا هنقول للناس ايه دلوقتي؟ فصاموا الاسبوعين بتوعنا عشان في نهايتها شافوا كلهم رؤية جسد العذراء في السماء. فاعلنوا للكنيسة كرأي عام للاباء الرسل كلهم ان جسدها وصل السماء، وبقى احتفال سنوي بصعود جسدها، واللي بسببه 16 مصر اللي هو عيد العذراء اللي جاي ده. وكل ده العذراء ما بتتكلمش، في هدوء شديد تنتقل من الأرض للسماء، لأن الفرق بين الأرض والسماء بالنسبة لها واحد. هي الأرض كانت عندها سماء، والسماء حيث يوجد ابنها الوحيد وابنها ما سبهاش أبداً. حتى الفنانين لما حبوا يرسموا العذراء كانوا دايما حريصين يرسموها هادية، يعني في الفن القبطي كده وفي الفن البيزنطي برضو كده، دايما حرص شديد ان تترسم ملامح العذراء ملامح هادية جدا، العين الهادية المكسورة، الوش الحزين شوية، لازم. ليه؟ لان كل القديسين على مدى التاريخ ادركوا هذه الفضيلة في العذراء، حتة الهدوء المقدس ده اللي مخلي قلبها زي الجنة بالنسبة لربنا، مليان صلاة، صلاة لا تنقطع أبدا. فتلاحظوا حتى أن يقولوا في بعض الأيقونات عينين العذراء مش بسطة الحاجة أبدا، مفتوحة صحيح لكن مش بسطة الحاجة. يقولوا بعض الفنانين الأقباط كانوا يحبوا يقولوا أن العذراء بسطة جواها، فيرسموا العين بطريقة تبص لها من كل حته تلاقي عينيها زايغه، مش مركزه في حاجه، تقف قصاد الصوره مش بس، تقف على الجنب مش بس، مع انها فاتحه عينيها، زي ما تيجي تكلم واحد كده ويسرح منك فتقول له انت سرحان، تعرف سرحانه من عينيه، كان العذراء دايما باصه جواها. فيقولوا ده احد ملامح ايقونه العذراء. في بعض الايقونات التانية يرسموا العكس، يرسموا عينيها تبص على الواحد من كل حتة، زي أيقونة اللي بيسموها الموناليزا بتاعة العذراء، يعني تجلها يمين تجلها شمال تحس عينيها بصت عليك. برضو هم الفنانين يعرفوا يعملوا الحتت دي، ودي برضو فيها أمومة واهتمام من العذراء. لو الواحد يتكلم على العذراء مش هيخلص، لأنه العذراء أم النور مليانة كل الفضائل، لكن يعني كان نفسي أقول لكم على هدوء العذراء، لأنه إحنا محتاجين في الزمن ده قوي الهدوء. صلواتنا سطحية، تأملاتنا سطحية، حياتنا مليانة سطحية، لأننا عايشين في دوشة، دوشة من جوة ودوشة من بر. من جوة قلق وسرحان وتشتيت أفكار وعولان هم ومخاوف وخصومات، ومن بر خبط ورزع ودوشة ومرور وعربيات. لكن اللي بيحرص على الهدوء بيحرص على الصلاة، واللي بيعرف يهدى بيعرف يكلم ربنا. وكلما الإنسان كان هادي كلما كان أقرب للسماء وأقرب لربنا وأكثر شبها للعذراء أم النور. ربنا يفرحنا بأيامها وصيامها ويدينا من وداعتها وهدوءها. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسة